مرحبا بكم في تحليلنا المعمق اليوم. عندنا منتج ممكن ما يكونش مجرد جهاز جديد، بل هو نافذة حقيقية على المستقبل، نظارات الواقع المعزز ميتا أوريون.
أهلا بكم.
المصدر اللي بنعتمد عليه اليوم بيعطيها وصف جريد جدا، بيقول إنها تمثل لحظة آيفون عام 2007 في عالمها.
وهذه عبارة كبيرة جدا.
جدا، يعني قد ما تكون مثالية لسه، لكنها أول مرة نشوف فيها بوضوح كيف يمكن يكون شكل العالم بعد الهواتف الذكية. مهمتنا اليوم هي إننا نفكك هذه الرؤية ونفهم إيه اللي يخليها ثورية، وكمان نغوص في عيوبها العملية ونشوف هل هي فعلاً الخطوة الجاية في تطورنا التكنولوجي.
بالضبط، والمثير للاهتمام هنا إننا مش بنتكلم عن مجرد تحسين تدريجي لهاتف أو ساعة، لا، إحنا قدام فلسفة مختلفة تماماً للتفاعل مع العالم الرقمي.
كيف يعني فلسفة مختلفة؟
يعني المصدر بيضعنا في قلب معركة بين رؤيتين متنافستين للمستقبل، رؤية ميتا اللي هدفها تدمج العالم الرقمي مع واقعنا بسلاسة تامة، ورؤية آبل مع فيجن برو اللي بتميل أكثر لتجارب غامرة عميقة لكنها ممكن تعزلنا شوية. الصدام الفلسفي هذا هو اللي خلي أوريون مش مجرد منتج بل بيان عن مستقبل محتمل.
طيب خلينا نبدأ من الانطباع الأول إذن من الشكل الخارجي. عند إخراج أوريون من العلبة، الصدمة الأولى حسب المراجعة هي أنها تبدو عادية.
تماماً.
يعني كنظارة عادية جداً، مش زي خوذة ضخمة أو جهاز من فيلم خيال علمي. المصدر بيوصفها كأنها نظارات قراءة كلاسيكية بإطارات واي فراير الشهيرة، يمكن أسمك شوي. ما في شيء فيها يصرخ أنا أرتدي حاسوب متطور على وجهي.
وهذه البساطة خادعة جدا. شكلها البسيط من الخارج بيخفي وراه هندسة معقدة بشكل لا يصدق. ميتا قدرت تضغط كل المستشعرات وكاميرات تتبع العين وأجهزة العرض الدقيقة كلها في إطار واحد من سبائك المغنيسيوم.
والنتيجة؟
النتيجة الأكثر إبهارا هي الوزن، 89 جراما فقط. عشان نحط الرقم ده في سياقه، أبل فيجن برو وزنه حوالي 650 جراما.
واو، فرق ضخم.
هذا مش فرق بسيط، هذا فرق يغير التجربة بالكامل. 89 جراما يعني ممكن تلبسها طول اليوم وتنسى وجودها، وهذا الشيء مستحيل مع الأجهزة الأثقل اللي بتحسسك بالثقل بعد ساعة واحدة بس.
لكن أكيد يعني ما في شيء يجب بلاش، هذه الخفة وهذا التصميم الأنيق لازم يكون له مقابل، وهنا بتيجي المقايضة الذكية أو يمكن المثيرة للجدل في التصميم.
صحيح، البطارية والمعالج الرئيسي مش في النظارة نفسها.
وين موجودين إذن؟
موجودين في جهاز منفصل بحجم الجيب اسمه Computed Pack أو وحدة المعالجة، وهو بيتصل لاسلكياً بالإطارات.
أها، وهذا يوضح لنا أولوياتهم في التصميم. ميتا أعطت الأولوية القصوى للراحة وخفة الوزن على الوجه، حتى لو كان هذا على حساب حمل جهاز إضافي في الجيب.
فكرة التخلص من الهاتف لم تتحقق بالكامل بعد.
هذا مربك شوية صح؟ الهدف النهائي هو التخلص من الأجهزة الإضافية، لكنهم في الواقع أضافوا جهازين ليحلوا محل جهاز واحد، كأننا ما تخلصنا من الجهاز اللي في الجيب بس شلنا الشاشة منه.
بالضبط، وهذه هي المقايضة الكبرى في هذا الجيل الأول من التكنولوجيا. هم براهنوا على إنه إزالة الوزن من وجهك أهم من إزالة الجهاز من جيبك، على الأقل في الوقت الحالي. القرار هو أن الراحة على الوجه هي العامل الحاسم لارتداء النظارة طول اليوم.
إذن التصميم خفيف ومريح، لكن كل هذا ما يهم إذا كانت التجربة البصرية سيئة، وهون أعتقد الأمور بتصير مثيرة للاهتمام بجد صح؟
جدا.
الفرق الجوهري بين أوريون والمنافسين زي أبل فيجن برو هو كيفية رؤية العالم. مع فيجن برو اللي بيشوفه المستخدم هو فيديو مباشر للعالم من حوله ملتقط بكاميرات،
وهذا له تأثير نفسي كبير. مهما كانت دقة الكاميرات وجودتها، المخ بظل يدرك إنه بيشاهد شاشة، في حاجز غير مرئي بينك وبين الواقع.
لكن مع أوريون الوضع مختلف.
مختلف جذرياً. العدسات شفافة تماماً، أنت بتنظر مباشرة للعالم الحقيقي بعينيك. لكنها مش عدسات زجاجية عادية، هنا يكمن الابتكار اللي كلف المليارات.
صحيح، استخدموا مادة غير متوقعة أبداً، مش زجاج ولا بلاستيك، بل مادة اسمها كربيد السيليكون. المصدر بيذكر إن المادة دي تستخدم عادة في رقائق السيارات الكهربائية المتقدمة وصواريخ الفضاء.
وهذا يعطي فكرة عن مدى تطورها وتكلفتها
وصعوبة تصنيعها طبعاً.
السبب التقني وراء الاختيار هذا مذهل. كربيد السيليكون له خاصية فيزيائية اسمها معامل الانكسار، وهي عالية جداً.
بسطها لنا شوي.
يعني خليني أبسطها. فكر فيها كقدرة المادة على ثني الضوء. الزجاج العادي بيثني الضوء شوي، لكن كربيد السيليكون يقدر يثني الضوء بزوايا حادة جداً، وهذا بيسمح لضوء أجهزة العرض الصغيرة إنه ينحني وينتشر عبر العدسة بكفاءة هائلة، ويوفر مجال رؤية واسع بيوصل لسبعين درجة.
وسبعين درجة، هذا يعتبر رقم كبير؟
كبير جداً في هذا المجال.
وإيش يعني مجال الرؤية الواسع هذا عملياً للمستخدم؟ يعني إنه صور المجسمة أو الهولوغرام ما تظهر في مربع صغير في نص مجال رؤيتك زي الأجيال السابقة؟
لا، هي تملأ مجال الرؤية المحيطي. المصدر بيذكر إنه ممكن ثبت شاشة سينما افتراضية بحجم 100 بوصة على حيطة غرفة المعيشة، ولما تتحرك في الغرفة الشاشة تفضل ثابتة في مكانها على الحيطة كأنها شيء مادي حقيقي.
واو، هذا هو الفرق بين إنك تشوف إشعار عائم وإنك تشوف طبقة رقمية حقيقية فوق الواقع.
هذه النقطة بالذات هي اللي تنقل الواقع المعزز من كونه مجرد خدعة ظريفة إلى أداة قوية ومقنعة، وهذا يقودنا للسؤال اللي بعده. كيف تصل هذه الصورة السحرية للعين أصلاً؟
السر في أذرع النظارة. هناك أجهزة عرض مايكرو ليد متناهية الصغر، حجمها تقريباً زي حبة الرز، وهي بتطلق الضوء مش باتجاه العين مباشرة.
لا، بتطلقه إلى حافة عدسات كربيد السيليكون، ومن هناك تبدأ رحلة معقدة للضوء. فكر فيها كطريق سريع للضوء محفور داخل الزجاج نفسه.
كيف يعني؟
داخل العدسات فيه مليارات القنوات النانوية المحفورة بدقة، واللي بتشتغل زي ألياف بصرية غير مرئية. أجهزة العرض الصغيرة على الجانبين هي مداخل الطريق السريع، والقنوات النانوية دي هي المسارات اللي بتجبر الضوء يمشي في اتجاه محدد بدقة عشان ينتهي قدام بؤبؤ عينك مباشرة، كأنك بتوجه نهر من الضوء عبر متاهة مجهرية.
أحد التحديات الكبرى اللي واجهتها النماذج الأولية حسب ما المصدر هو إنه الصور دي كانت تتلاشى تماماً في ضوء الشمس.
مشكلة كبيرة طبعاً.
لكن في النسخة الثانية من أورايون حلوا المشكلة دي. السطوع بيوصل لخمسة آلاف شمعة. للمقارنة، شاشات الهواتف الرائدة حوالي 1500 شمعة. هذا يعني ممكن تقرأ إيميلات عائمة بوضوح تام حتى وإنت على الشاطئ في يوم مشمس.
والآن بعد ما حلوا مشكلة العرض البصري بنوصل للجزء اللي يبدو كأنه من الخيال العلمي بجد، الواجهة العصبية.
التحكم.
كيف يتم التحكم في كل هذا بدون فأرة أو كيبورد أو حتى شاشة لمس؟ مش عن طريق التلويح بيدين في الهواء بشكل غريب زي الأفلام. الحل أكثر أناقة وسرية من كده بكتير.
يجي مع النظارة أسوار أسود بسيط للمعصم، شكله عادي لكنه يحتوي على تقنية التخطيط الكهربائي للعضلات أو EMG. لما قرأت هذا الجزء تقريباً ما صدقت. الفكرة مذهلة في بساطتها وفعاليتها.
عشان نشرح التقنية ببساطة، لما تفكر تحرك إصبع السبابة عشان تضغط على شيء، مخك بيرسل إشارة كهربائية عبر الأعصاب لعضلات معصمك. هذه هي الأوامر اللي بتحرك إيدك.
طيب لحظة، التخطيط الكهربائي للعضلات، هذا يبدو معقد. هل هذا يعني إن السوار يقرأ أفكاري؟
لا، مش أفكارك مباشرة، وهذه نقطة مهمة جدا للخصوصية. هو يقرأ النية في التحرك. مخك بيرسل أمر اضغط لعضلات إصبعك. السوار بيلتقط الأمر الكهربائي هذا قبل ما إصبعك يتحرك حركة كاملة، أو حتى هو بيعمل حركة دقيقة جدا ما تنشاف بالعين. هو يقرأ الأمر مش الفكرة.
فهمت.
لو فكرت في شيء من غير ما تنوي تحرك إصبعك ما بيصير شيء.
هذا مذهل. التجربة اللي بيوصفها المصدر تبدو سحرية. ممكن الشخص يخلي إيديه في جيبه ويتحكم في الواجهة بالكامل، يعني نقر، تمرير وحتى كتابة، بس عن طريق ارتعاشات أصابع خفيفة جدا.
وإذا أحدا حوله يدرك أنه بيرسل رسالة نصية أو بيتصفح الإنترنت؟
المصدر بيسميها تخاطر رقمي، وهو أقرب وصف للتجربة دي.
وهذا يغير تماما ديناميكيات التفاعل مع التكنولوجيا في الأماكن العامة. تفاعل خاص وغير مرئي، وهو عكس التفاعل مع الهواتف اللي بيتطلب مننا ننحني وننظر لتحت ونستخدم الإيدين بشكل واضح، وهذا يفصلنا عن محيطنا.
لحظة، هذا يعني إني أقدر أرد على إيميل وأنا جالسة في اجتماع عمل ولا أحد عنده أي فكرة عن اللي بعمله؟ هذا يتجاوز الخصوصية، هذا كأنه عندي قناة اتصال سرية مع العالم الرقمي.
بالضبط.
هذا أمر مذهل ومقلق في نفس الوقت.
هذه هي القوة والخطورة في آن واحد، بتعطيك قدرة خارقة، لكنها بتفتح الباب لأسئلة اجتماعية وأخلاقية جديدة تماماً عن الانتباه والتركيز في التفاعلات البشرية.
طيب، كيف تبدو الحياة اليومية مع هذه القدرات الخارقة؟ المراجعة بتعطينا أمثلة ملموسة، مثلاً في المطبخ، ممكن وصفة الطبخ تطفو فوق القدر مباشرة، وتظهر مؤقتات فردية فوق كل موقد. خلاص ما عاد في داعي تلمس الهاتف بإيدين متسخة.
وهذا مثال رائع على كيفية حل مشكلة صغيرة بس مزعجة في حياتنا اليومية. وفي الشارع، بدلاً ما تنظر لخريطة على الهاتف وتعرض نفسك للخطر، أسهم الاتجاهات بتترسم على الرصيف مباشرة قدامك، زي ألعاب السباقات.
هذا يخلي التنقل أسهل وأكثر أماناً.
وأكثر اندماجاً مع البيئة.
طيب، وبالنسبة للعمل والتواصل، هذه النقطة أذهلتني. في الاجتماعات، ممكن زميل عمل من لندن يظهر كصورة رمزية واقعية جداً اللي بيسموها كاريك أفاتار، وهو جالس على الكنبة المقابلة لك. المصدر بيقول إنه الجودة كانت عالية لدرجة إنه شعر بحضور حقيقي للشخص الآخر في الغرفة، مش مجرد مكالمة فيديو.
وهنا بيجي دور الذكاء الاصطناعي المدمج اللي بيستفيد من الكاميرات اللي بتفهم المئة. المثال المذكور في المراجعة مدهش. المراجع نظر لثلاجته المفتوحة وسأل بصوت عالي: إيه ممكن أطبخ بهذا؟
والنتيجة؟
فوراً الذكاء الاصطناعي عرض 3 خيارات لوصفات جنب المكونات الفعلية في الثلاجة. هذا هو الذكاء الاصطناعي السياقي اللي بيفهم عالمك المادي ويتفاعل معه.
كل هذا طبعاً مدعوم بنظام تشغيل قوي. المصدر بيتكلم عن Horizon OS 2.0 وبيقول إن الميزة القاتلة فيه هي ما يسمى بالتثبيت المكاني.
وهذه هي الفكرة اللي بتربط كل شيء ببعضه. التثبيت المكاني معناه إنك ممكن تفتح نافذة يوتيوب وتثبتها على حيطة المطبخ. حتى لو لفيت راسك أو خرجت من البيت ورجعت اليوم اللي بعده، نافذة اليوتيوب تفضل مقفولة فعلياً على الحيطة دي.
كيف؟
النظام بيعمل خريطة ثلاثية الأبعاد لبيتك وبيخزن المواقع المادية للأشياء الرقمية في السحابة.
هذا يعني إني أقدر أزين بيتي بالكامل بملاحظات وإطارات صور وشاشات تلفزيون افتراضية ما يشوفها إلا أنا؟ أو أترك ملاحظة رقمية لزوجتي على باب الثلاجة تظهر لها لما تلبس نظارتها؟ الاحتمالات لا نهائية.
بالضبط. بيتك بيصير طبقة إضافية من الواقع تقدر تخصصها بالكامل. وهذا يقودنا للمقارنة المباشرة. لما نحط كل هذا جنب بعض، كيف تقارن أنافيون مباشرة بأبل فيجن برو؟ المصدر بيوصفها إنها مش مجرد منافسة بين منتجين، بل هي حرب فلسفات.
أبل تراهن على تجربة غامرة، واقع افتراوي مع كاميرات للعالم الخارجي، وهذا يخليها مثالية للترفيه السينمائي في البيت والعمل المركز في مكان واحد، لكنه يعزل المستخدم عن محيطه.
بينما ميتا بتركز على واقع معزز حقيقي، حيث العدسات الشفافة تبقيك متصلاً بالعالم والناس من حولك. هدفها هو أنها تكون بديلاً للهاتف في كل جوانب الحياة اليومية، مش بس في أوقات محددة.
والفرق الجوهري اللي يترتب على كيدا هو التواصل البصري.
صحيح. في فيجن برو، الذي شايفه الآخرون هو شاشة بتعرض نسخة رقمية من عينيك. في أوريون، بيشوف عينيك الحقيقيتين من خلال العدسات الشفافة. قد يبدو هذا فرق بسيطاً، لكنه هائل من الناحية الاجتماعية والتفاعلية.
القدرة على رؤية عيون الشخص الآخر هي أساس التواصل البشري.
بالضبط.
حسناً، كل هذا يبدو مثالي ومستقبلي. إيه الثمن؟ إيه العيوب؟ لازم يكون فيه كعب أخيل لهذه التقنية في شكلها الحالي.
طبعاً، والمصدر بيحدد 3 نقاط ضعف رئيسية. أولاً، عمر البطارية. وحدة المعالجات اللي بتتحط في الجيب بتشتغل بس لمدة 3 إلى 4 ساعات من الاستخدام المتواصل.
هذا قليل جداً.
يدوب يكفي لرحلة طيران قصيرة وما يكفي ليوم عمل كامل.
هذا عيب كبير. طيب، وثانياً؟
الاعتماد على هذه الوحدة. بدون القطعة دي في جيبك، النظارات بتصير مجرد إطار جميل. فإحنا ما تخلصنا من فكرة حمل جهاز بحجم الهاتف، بس شلنا الشاشة منه، وما زلنا مقيدين بجهاز في الجيب.
والنقطة الثالثة؟
النقطة الثالثة هي الدقة. بالرغم من أنه مجال الرؤية ممتاز، إلا أنه دقة العرض لسه ما تضاهي شاشات ريتينا فائقة الوضوح في هواتف آيفون. هذا يعني أنه قراءة النصوص الصغيرة لفترات طويلة لسه مرهقة شوية للعين. هذه هي التحديات الهندسية الكبرى اللي لازم يتغلبوا عليها في الأجيال الجاية.
وهذا يقودنا لسؤال حاسم: القبول الاجتماعي. هل سنتجاوز عامل الإحراج اللي فشل نظارات جوجل في 2013؟ هل الناس حتتقبل تشوف أشخاص لابسين النظارات دي في المقاهي والأماكن العامة؟
يبدو إن ميتا تعلمت الدرس كويس من فشل جوجل. أولاً، زي ما ذكرنا، التصميم. بالتعاون مع الرايبان، الإطارات تبدو كلاسيكية وغير لافتة للانتباه. لما الشاشة تكون مطفية، صعب على شخص واقف على بعد كم متر يعرف إن هذه مش مجرد نظارة عادية.
وثانياً، وهو الأهم، الحفاظ على التواصل الإنساني. العدسات الشفافة بتسمح للآخرين يشوفوا عيون المستخدم. المصدر بيذكر تأكيد مارك زوكربيرغ على إن التكنولوجيا لازم تعزز التواصل البصري مش تحجبه.
وهذا يبدو إنه مبدأ أساسي في تصميم أوريون، وهو عكس اللي حسوا به الناس تجاه نظارات جوجل اللي كانت كأنها بتسجل كل شيء.
طيب، السؤال الأخير والأهم للجميع، السعر والتوافر.
السعر لم يتحدد رسمياً بعد، لكن المحللين في المصدر بيقدروا أن تكلفة تصنيع الوحدة الواحدة حالياً حوالي 3,000 دولار.
3,000 دولار؟ هذا سعر مرتفع جداً، يضعها خارج نقاط معظم المستهلكين. هل حتبقى منتجاً للأثرياء بس؟
السبب الرئيسي في التكلفة دي هو مادة كربيد السيليكون النادرة والمكلفة جداً في التصنيع، لكن الخطة مش كده. هدف ميتا المعلن هو خفض السعر لمستوى الهواتف الذكية الرائدة، يعني حوالي 1,000 دولار بحلول عام 2028.
يعني لسه قدامنا وقت؟
هذا يعني أنه في عامي 2026 و2027 أوريون حتضل لمنتج للمحترفين والمطورين والمتحمسين الأوائل للتكنولوجيا، مش للاستخدام العام على نطاق واسع، زي ما كانت أجهزة الكمبيوتر الأولى أو الهواتف المحمولة الأولى.
إذن ما هو الحكم النهائي؟ إيش يعني كل هذا؟ المصدر بيخلص إلى إنه ميتا أوريون هي لمحة واضحة جداً عن المستقبل، زي أول آيفون اللي كان فيه عيوب كثيرة، ما كان فيه متجر تطبيقات، ما يدعم الجيل الثالث، الكاميرا كانت سيئة، لكنه ورى للجميع كيف حيكون شكل مستقبل الهواتف. أوريون بتعمل نفس الشيء اليوم للحوسبة الميكانيكية.
بالضبط، هي بتثبت إن الهواتف الذكية مش نهاية المطاف التكنولوجي، بل هي مجرد جسر مؤقت للمرحلة الجاية من الحوسبة. ما رح نتخلص من هواتفنا في 2027، ولكن لأول مرة في التاريخ نقدر نشوف بوضوح اليوم اللي حيصير فيه كده.
يعني هي تذكرة للمستقبل.
هي تذكرة للمستقبل للي يقدر يتحمل تكلفتها، أما الآخرون فالمستقبل حيصير أرخص مع مرور الوقت.
هذا يتركنا أمام تساؤلات كبيرة بجد. المصدر بيختتم بطرح سؤال جوهري للمستقبل: مع انتشار التكنولوجيا دي وانخفاض تكلفتها، حيظهر خيار صعب بين القوة الخارقة اللي بتوفرها زي الوصول الفوري للمعلومات والقدرة على رؤية ما لا يراه الآخرين، وبين الخصوصية اللي ممكن نضطر نضحي بها.
وهذا يثير سؤالاً آخر أكثر تعقيداً عن الديناميكيات الاجتماعية. ماذا يحدث عندما يتمكن بعض الأشخاص في غرفة ما من رؤية طبقة من الواقع الرقمي لا يراها الآخرون؟ كيف سيغير هذا طريقة تفاعلنا وثقتنا ببعضنا البعض ومفهومنا للواقع المشترك؟ قد يكون هذا هو السؤال الأهم الذي ستطرحه هذه التقنية في السنوات القادمة، وليس مجرد مواصفاتها التقنية. سؤال يستحق التأمل.